أجير ويا من ليس لي منه مجير. بعفوك 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 من عذابك أستجير ويا من ليس لي منه مجير. بعفوك من عذابك أستجير ويا من ليس لي منه مجير. بعفوك 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 من عذابك أستجير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي حمد الشاكرين الموحدين، وأصلي وأسلم وأبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية. ويسرنا ويسعدنا أن نحل عليكم في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة الثامنة مساء بمشيئة الله تعالى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت. اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون موضوعنا غير كل حلقة. اليوم بإذن الله تعالى سنسلط الضوء على هذه المادة التي عصفت بشباب المسلمين، هذه المادة التي أدت إلى الفتك بشباب المسلمين وتدمير حياتهم وضياع مستقبلهم. اليوم نريد أن نضع النقاط على الحروف، ونريد أن نسلط الضوء على هذه القضية الهامة حتى نعرف خطرها ونوعي أبناءنا منها، ونأخذ الحيطة والحذر من أصحاب السوء الذين قد يجرون أبناءنا وأبناءكم إلى مثل هذه المخاطر. بداية أحب أن أعلن عن هواتف البرنامج لمن أحب أن يشارك معنا في قضية هذه الحلقة التي سنتكلم فيها بإذن الله عن الشبو وأخطاره وسبل الوقاية منه. هواتف برنامجنا هي 2242 1700 و2242 1960. أعيد مرة أخرى، 2242 1700 و2242 1960. بداية نرحب بفضيلة الدكتور عبد الله لشريكة حفظه الله. يا مرحبا ويا أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور، وحياكم الله في برنامجكم ومضى إيمانية.
عسى ربي يحييك ويسلمك ويبارك فيك شيخ حسين، ويسلم ويحيي ويحفظ جميع الأخوة والأخوات المستمعين الذين نرحب بهم أجمل ترحيب في هذه الحلقة المتميزة في موضوعها وضيوفها إن شاء الله تعالى، والتي يعني تتحدث عن واقع مؤلم خطير وأمر مقلق للغاية، أقلق كثيرا من الآباء والأمهات وأولياء الأمور، أقلق كثيرا من المربين والمختصين والمعلمين، أقلق شريحة كبيرة من رجال الأمن وغير ذلك من المعتنين بحفظ أمن هذه البلد، وكذلك بحفظ ثروته العظيمة الشباب والأبناء والبنات من هذه الآفة التي انتشرت نوعا ما، وإن كانت الآن ولله الحمد بتضافر الجهود بعد توفيق الله عز وجل بدأت تنحسر. ونرجو الله جل في علاه أن يقر أعيننا بزوال هذه الآفة بالمرة، لأن الشيخ حسين أنت عارف أن هذا الموضوع الشبو هو نوع من المخدرات.
نعم،
نوع من أنواع المسكرات التي تذهب العقل وتؤثر في شخصية الإنسان، بل يقرر بعض المختصين أنها من أشد هذه الأنواع فتكا بعقلية الإنسان. والشريعة كما لا يخفى جاءت بحفظ عقول البشر، جاءت بحفظ العقل، ولذلك حرمت مثل هذه الأشياء وحاربتها. أظن معنا الآن في بدأت المشاركات.
نعم، كأن أخونا عايش الهاتري قاعد يأشر لنا.
نعم، حياه الله.
الله يحييه. كان معنا الدكتور عماد العون، دكتور علم نفس تربوي تعلم وتعليم ومعالج إدمان في مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان. مرحبا وأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله، الله يحفظنا وياكم، الله يرعاكم يا رب العالمين.
آمين. حياك الله يا دكتور عماد، الساعة المباركة.
حياك الله دكتور عبد الله، الله يفيدنا وياك رب العالمين، يرفع قدرك.
يمكن 15 سنة ما شفتك فيها.
الله يفيدك، الله يجمعنا وياك على خير يا رب.
الساعة المباركة، عسى الله يثبتنا وياك على الخير.
آمين.
وبداية نشكر لك هذه الجهود الملموسة في كثير من المجالات الإعلامية والتوعوية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة الشبو، ولذلك يعني الحقيقة اتفق الإخوة على أن تكون مساحة مشاركة الدكتور عماد العون في هذه الحلقة هي المساحة الأم والمساحة الأعظم والأكبر من واقع تجربة الدكتور عماد. صارنا نسمع بعض الأسئلة دكتور من أخ الشيخ حسين، ونتمنى من حضرتك يعني التفصيل في إجابتها، وخصوصا فيما يتعلق بتوعية الآباء لمحاربة هذه الآفة وحماية أبنائهم من الوقوع فيها.
اللهم امين.
شخصين تبدا الاسئله.
اي نعم ابلش معه. الله يحفظك دكتورنا. كنا قاعد نتكلم عن الشبو ومخاطره وسبل الوقايه منه، ولا يخفى على شريف علمكم بان الشبو يعتبر من المواد المخدره، فلو تعطينا مقدمه تاريخيه عن المواد المخدره.
الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بداية أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وحقيقة أشكر الأخوة القائمين على هذا البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
اللهم
بداية يعني لا شك أن شبابنا حقيقة يغزون من طريقين اثنين.
نعم.
والطريق الأول وهو طريق شك وشبهة، ويدخل فيه الإحداث في الدين والتكفير والإلحاد. والطريق الآخر وهو طريق الشهوات، ولا شك يعني من يعني حديثنا في من هذا الباب وهو المخدرات. فإذا يعني قدمنا مقدمة تاريخية بسيطة، وجدنا أن يعني التاريخ في آسيا الصغرى يعني كان يعني أول من سجل في نبات يسمى نبات الابتهاج، وما يعني يعد بعد الفحص أنه هو نبات الخشخاش. وكان يعني عدة الشعب السومري في ذاك الوقت كمسكن للأغراض الطبية، وهذا كان أول يعني من سجل يعني تاريخيا هذا النبات.
نعم. إذن شيخنا، هذه هي المقدمة التاريخية لهذه المواد المخدرة. لو أردنا شيخنا على مستوى المجتمع الكويتي أن نعرف حجم مستوى التعاطي في المجتمع الكويتي.
نعم. بداية لو يعني أخذنا مثلا النسبة العالمية على يعني هذه المشكلة، راشت أن يعني العالم أجمع يعاني من مشكلة التعاطي.
نعم.
وجدنا أن يعني إحصائية 2013 ما يقارب 250 مليون مدمن.
الله المستعان.
والأعمار الشريحية التي بدأت في قضية الإدمان ما بين 15 و16 سنة، بنسبة ما يقارب 3% من سكان العالم. ويعني أحد يعني المتخصصين ذكر أن نصيب دول العالم العربي ما يقارب يعني 500,000 تقريبا.
الله المستعان.
أما على مستوى يعني الكويت يعني إحنا ما في إحصائية دقيقة حقيقة على قضية يعني إيجاد العدد المتعاطين ومن ابتلوا حقيقة في هذه الآفة.
نعم.
في منهم يعني قد بالغ بشكل كبير، ومنهم حقيقة يعني كان مقل. ولكن إذا يعني ذكرنا الضبطيات في وزارة الداخلية في إحصائية عام 2013 تقريبا هي أحدث إحصائية إلى الآن، وجدنا أن يعني عدد الضبطيات عموما تقادر يعني أو تعادل 2229 قضية.
نعم.
متهمين فيها تقريبا حوالي 2944.
نعم.
فلذلك يعني حتى نكون صادقين مع أنفسنا، لا توجد جهة ممكن أن يعني إلى الآن حسب علمي أن تعطينا إحصائية دقيقة على عدد المدمنين أو عدد من ابتلوا بهذه الآفة على مستوى يعني دولة الكويت.
نعم. طيب دكتور الله يحفظك، لو أردنا أن تصنف لنا المواد اللي لها تأثير نفسي بحيث أن من يتعاطى هذه المواد تسبب له الهلوسة وغيرها من هذه الأمور.
حركة منظمة الصحة العالمية صنفت يعني في عام 1992 صنفت هذه المواد، قسمتها إلى يعني 9 أقسام.
نعم.
صنف قال هي الكحوليات والأفيونيات والمسكنات والكوكايين والمنبهات، كذلك المهلوسات، كذلك التبغ والمذيبات الطيارة. لكن حقيقة في التشخيص، تشخيص الإحصائي الرابع، وهذا يعتبر يعني التشخيص المعتمد، وجدنا أن يعني الأنفيتامينات يعني وضعتها تقريبا بعد الكحوليات لخطورتها، والشبو هو يعني يرجع إلى عائلة الأنفيتامينات.
نعم.
أو تسمى بالمنشطات.
نعم. إذن كونك ذكرت منشطات
تفضل دكتور. يا ليت نركز على قضية الشبو، لأن حتى يعني أنا ظنيت أن الناس كلها تعرف الموضوع، لكن حقيقة لما أعلننا عن الحلقة في أسئلة وردت أن شنو الشبو وشنو موضوعه كذا.
نعم. جميل.
لأن بقية أظن المخدرات يعني أمورها في انكشاف، لكن قضية الشبو بالذات وخصوصا يعني سهولة الحصول عليه ورخص سعره كما لا يخفى عليك دكتور.
نعم.
لها أثر، فلو تفصل لنا في هذا الموضوع عسى ربي يحفظك.
وأيضا ليش صارت الضجة دكتور، يعني ليش صارت الضجة الإعلامية حول مادة الشبو،
وهي أيضا ضجة مفاجئة يعني ما لها مقدمات من قبل.
نعم.
نعم. حتى يعني الإخوان المستمعين حتى يعرف يعني مصدر يعني هذا مسمى الشبو، أو يسمى الثلج على مستوى اللهجة الكويتية، أو يسمى الكريستال على مستوى يعني في أمريكا، لابد يعرف يعني هذه المادة أين تصنف في أو أين تدرج من ضمن أي عائلة مخدرة.
نعم.
إذا يعني قلنا أن الشبو يرجع إلى الأنفيتامينات أو المنشطات. طيب. إذا قسمنا المنشطات ممكن نقسمهم إلى قسمين رئيسيين، يعني هو القسم الطبيعي اللي مثل يعني القات، والغير طبيعي اللي هو مادتنا اللي راح نتكلم عنها اليوم إن شاء الله، اللي هو الشبو وكذلك يعني حبوب الكبتيجون المشهورة،
اللي يسمونها بالكويت الكبتي يعني.
الكبتي. نعم.
نعم.
نعم الكبتي. طيب. فلذلك نقول اللي هو يعني الآيس أو الشبو، طيب، أو الكريستال، هو يعني خطورته أنه يعني يؤثر على الناقلات العصبية، طيب، ويسرع حبكة من هذه الناقلات، فيعني يتوهم المتعاطي أنه يعني بدأ يفكر بطريقة جيدة، بدأ يصير عنده نوع من يعني القدرة على التركيز، لكن حقيقة الأمر أن هذا يعني يخالف الجانب الطبي في يعني لأن أخذ يعني عندما يأخذ من هذه المادة يبدأ يزداد في التعاطي بالجرعة إلى يعني أن يعني يصاب بأمر معين راح نذكره إن شاء الله يعني بعد قليل. أما بالنسبة حد يعني سبب الضجة الإعلامية الآن جودة، فلعل يعني أبرز الأمثلة أنه يعني سريع في التأثير على يعني في الجسم والدماغ، كذلك إمكانية صناعته من مواد خام يعني يسهل الحصول عليها بالطريقة القانونية، طيب، وكذلك يؤدي إلى السلوك العدواني والإجرامي، وكذلك أعراض انفصام البارانويا، وكذلك التلف في الأوعية الدموية.
دكتور يعني الله يرضى لي عليك شيخنا، يا ليت كل مصطلح يكون غريب نبي نشرح للمستمعين، مثل ما قلت أعراض إيش اللي
انفصام البارانويا.
اي نعم، مثل هذه نحتاج نشرحها بس الله يحفظك للأخوة المستمعين.
نعم. انا حدث انا يعني فهمت الوقت ضيق فلذلك
اتسارع في يعني
هذا الموضوع صراحه.
نعم.
انفصام البارانويا لها اعراض انه يعني يشعر الانسان اولا بالشكوك، انه يشك بمن حوله ولا يثق باحد، وكذلك يظن انه مضطهد، ويعني كذلك تأتيه اعراض اراده الانتقام، انتقام للاخرين، ويسمع يعني بعض الاصوات وبعض الهلاوس، يرى بعض الاشياء الغير موجوده غير الحقيقيه، لذلك خطورته اللي هو قضية الشك في العرض، وهذه أحداث واقعة يعني ولمسناها. من تعاطى الشبو يعني تأتي إليه هذه الشكوك أن يعني محارمة قد وقعوا أو أنه يعني قد يقعون في وعياذ بالله في الرذيلة، وكأن يعني أي شاهد هالأمر كأنه حقيقة ويتعامل على ضوء هذا. طيب لذلك الآن يعني العنف والعدوان اللي والسلوك العدواني الآن اللي قد نشاهده على يعني على يعني في الساحة قد يكون من آثار اللي هو وجود أو تعاطي الشبو. هذا بالنسبة لأسباب الضجة الإعلامية يعني أو أسباب ضجة الشبو الآن، هو حادث حقيقة يعني في يعني الخليج، ولذلك في يعني التقرير الأمم المتحدة في 2014 ذكرت أن يعني المملكة والأردن والشام وكذلك يعني من ضمنها يعني الخليج الآن يعني تغزى من الأنفيتامينات من ضمنها يعني الشبو.
الله المستعان. طيب شيخنا لو توضح لنا طريقة تعاطي هذه المادة.
التعاطي يكون عن طريق يعني عن طريق الفم. بمعنى أن يعني تحرق هذه المادة ثم يعني تؤخذ عن طريق الفم خلال أنبوب.
تحرق كيف تحرق؟
يعني توضع يعني
احنا ما ودنا التفصيل فيها عشان نعلمهم. الله يجزيك
خير. الشاهد انها تحرق يعني وتشفط من خلال الفم يعني حتى تكون
يعني لو الاب وجد عند ابنه او شيء من مثل هذه الاشياء او هذه الحركات يدرك ان الابن وقع في الشبو.
لا شك لا شك يقينا. كذلك الاعراض اللي ستاتي يعني الاعراض الواضحه اللي هو يعني العدوان وسرعة العصبية وتوخم بعض يعني الكلام لم يعني لم يذكر له مثلا كلام معين، فهو ينسب لفلان وينسب فلان تكلم في كذا وبينت في كذا. والشكوك
يعني أشبه بالأوهام.
أحسنت. نعم نعم هو يدخل في حقيقة في أوهام إذا خذ كذلك جرعة عالية يدخل في يعني هلاوس يعني الله بها عليم.
والله يا دكتور ذكرتني بكثير من الحوادث والأشياء، يعني أذكر منها حادثة أن يعني أخ كان يشك بزوجته وكان يجزم جزم، وصل فيه الأمر إلى أني اتفقت وياه أنك إذا شفت المرأة في موضع ريبة أو كذا مرني ونروح أنا وياك نكبس عليهم. فرحت وياه مرتين ماكو شيء أبدا، المرة بريئة وعفيفة عسى الله يستر حالها، لكن مع الأسف كان يجزم جزم. وبعدين وجه يعني الآن ذكرتني مثل هذه الحوادث، ولاحظت أنا في الفترة الأخيرة يعني في اتصالات عبارة عن شكوك في الأعراض، شكوك في الخيانة الزوجية وكذا،
وغير واقعية
وأحيانا تكون غير واقعية.
نعم. طيب دكتور الله يحفظك، كونك أنت معالج إدمان في مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان، فلو تبلغنا عن نسبة متعاطي الشبو في مركز بيت التمويل الكويتي.
والله في تقريبا يعني صرح دكتور عمار الصايغ أن نسبة التعاطي يعني تقريبا 60% من مرضى المترددين على مركز بيت التمويل لعلاج الإدمان.
إيش كثر دكتور؟
60%. بس طبعا قد لا يكون يتعاطى شبو فقط. يعني قد تكون شبو مع هروين مع يعني اكثر يسمونها يعني مواد مختلفه. ولكن يعني نسبه الشبو تعادل يعني قرابه 60% تقريبا. احد اسباب يعني حقيقه وجود الشبو يمكن يعني على عجاله يمكن نقولها ان الان يعني بعضهم يخاف من يعني وقوع مثلا في يعني ما لا يريد استخدم الإبر مثل الإبر الهروين خوفا يعني تثبت في الجرعة الزايدة. يعني سيتعاطى الشبو لسهولته سهولة استخدامه. وابتعاد عن بعض الأمراض المعدية مثل يعني مرض الإيدز ومرض يعني الكبد الوبائي اللي ينقل عن طريق الإبر. يعني طيب. هذا أحد البدائل يعني استخدموها بعض يعني بعض المتعاطين.
دكتور عماد
الأسباب اللي يعني وجوده.
نعم. الله يحفظك. سؤال مطروح بكثرة من الأخوة الكرام. وربما هو مغروس في أذهان الكثيرين أيضا، وهو يعني كيف نعرف أن الابن وقع في الشبو؟
نعم.
كيف، ما هي علامات الشبو؟ نبي الأشياء اللي يكون فيها الأمر جارنتي أن هذا الولد يعني خلاص يعني. نعم، علامات وأعراض تكون جزما، وفي أعراض لا محتملة بشكل كبير.
نعم.
فالأشياء اللي نستطيع أن نجزم من خلالها أن هذا الإنسان وقع في تعاطي هذه المادة الشريرة، والله المستعان.
الله المستعان.
طبعا يعني من العلامات السهر، قلة النوم، وقلة الأكل، ماكو شهية للأكل. كذلك يعني كثرة الشكوك، العصبية الزائدة عن الحد الطبيعي. يعني يوصف الابن أنه يعني هذا مو ولدنا صراحة، يعني كلامه وبسرعة نرفسته وطريقة كلامه وإصراره على أمور معينة. طيب. التطاول سواء كان على الأب أو الأم، هاي تقريبا يعني العلامات يعني الظاهرة لمتعاطي الشبو. كذلك العدوانية، سواء كان العدوانية على الذات أو العدوانية على الآخرين أو العدوانية على الممتلكات.
نعم. نعم. طيب دكتور الله يحفظك، احنا عرفنا الآن الأعراض، ودنا نعرف إيش أسباب التعاطي؟ ما الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى الانجرار وراء هذه المواد التي قد تهدد حياتهم أو تدمر مستقبلهم؟
نعم، يعني خل نرجع إلى يعني أسباب نفسية ابتداءً. أولاً يعني التعاطي من أجل التغلب على أحد المشكلات النفسية.
نعم.
بالأساس سواء كان القلق والاكتئاب، وهذا الشيء يسمونه مداوات النفس. يعني أنا عندي مشكلة نفسية فبيعالج نفسي بدون لا أستشير أي أحد.
نعم. طيب. يعني يهرب من الواقع.
هذه طيب ليش هرب من الواقع؟ لي مشكلة نفسية ابتداء. طيب.
نعم.
كذلك التعاطي لي يعني كبت مشاعر يعني الغضب والاستياء نتيجة الاضطراب في العلاقة الأسرية. كذلك لوجود يعني فشل في إسعاد الذات والارتياح بصفة عامة.
نعم.
كذلك يعني أحد الأسباب التغلب على بعض الآلام يعني البدنية. قد إنسان أصيب يعني بعاهة يعني مشكلة يعني أو في مرض معين، للأسف يلجأ للتعاطي ليخفف يعني من هذه يعني الآلام.
نعم.
كذلك التعاطي من أجل يعني التغليد بعض أفراد يعني الأسرة. كذلك من يعني أسباب التعاطي يقدم شرط لوجوده في جماعة معينة. يعني كأنه يقدم حتى أنتمي لهذه الجماعة فيجب علي أن إيش ألجأ إلى التعاطي.
الله المستعان.
دكتور ما عليك أمر، إذا القضية الهامة أيضا، هل نجحت حالات في علاج الشبو عندكم أم لا؟
دكتور عبد الله، لا شك يعني نقول نسبة النجاح يعني لا الحمد والمنة، يعني نسبة طيبة على جميع حقة يعني المواد المتعاطاة، وهذا فضل عز وجل، ثم يعني تضافر الجهود يعني جميع الجهات. لكن يعني الآن ليس عندي حقة النسبة يعني محددة لنسبة النجاح، لكن عالميا تتفاوت ما بين يعني من 2% تقريبا إلى 8% إلى 12%، هذا عالميا.
نعم.
طيب. وفي بعض الدول فشلت في قضية العلاج، لذلك سمحت في أصبح أن التعاطي مشروع بالنسبة لهم، لكن لا الحمد لله كون أن هذا أصلا محرم عندنا شرعا، ف يعني الإخوان كلهم يعني يعملون بيد واحدة لإنقاذ يعني إخواننا اللي ابتلوا بهذه الآفة. ونقول يعني ساعة الإنسان يعمل ولا يسأل عن نسبة، لأن احنا لسنا مطالبين حقا يعني ثمرة كما مطالبين بالعمل والبذل.
نعم.
حقا من أسباب يعني نرجع للأسباب، من الأسباب نقول الأسباب الرئيسية، وهذه ما يعني أثبتت على يعني أحدث دراسات تقريبا يعني عام 2012، أن على مستوى الأحداث من عمر 14 إلى 17 سنة، أن يعني سبب التعاطي الأول هو نقص الوازع الديني.
الله
هذا واحد.
نعم.
وكذلك من الأسباب الاستمرار في التعاطي، كذلك نقص الوازع الديني، وكذلك اللي هو أسباب الانتكاسة نقص الوازع الديني. هذا بالنسبة للشريحة من 14 إلى 17 سنة. وكذلك الشريحة الأكبر من هذا، وجدنا أن من أحد أسباب تعتبر من الأسباب الرئيسة هو نقص الوازع الديني لدى يعني فئة الشباب. ولذلك يعني لجوء الأخوة يعني أو أولياء الأمور و يعني إلحاق أبنائهم في حلقات التحفيظ، وكذلك دراسة الكتب يعني التي يعني ترفع جانب الإيمان، لا شك نقول هذا الأمر يعني أصبح حاجة ملحة لإنقاذ، أو هذا يعتبر جانب وقائي لعدم الوقوع يعني أبنائنا في هذه الآفة.
نعم دكتورنا الغالي، أنا ما عندي أي سؤال آخر، عندك شيء بعد الرحمن؟
نعم الله يحفظك دكتور عماد. ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الابن إذا تم اكتشاف أنه مصاب بهذه الآفة؟ يعني شو تنصح الأسرة، ما الذي يفعلونه إذا وجدوا هذه الآفة في ابنهم؟ بارك الله فيك.
نعم، هو ابتداء يجب يعني أن يحتوى الابن وأن يبين له أن نحن بصفك، والأمر يحتاج إلى علاج، والعلاج إن شاء الله متوفر، وكذلك يعني وإحنا يعني سنقف معك يعني وقفة إلى النهاية.
نعم.
وهذا حقا هو الذي يحتاج يعني المدمن من يعني يمر في هذه المرحلة، أنه في مرحلة ضعف، ويحتاج ما يعني شيء يسمونه العلاج الأسري. والعلاج الأسري يحتاج حقا إلى يعني يعني شد عضد هذا الابن، كذلك يعني أخذ إلى مركز بيت تمويل علاج الإدمان، ويعني إدخاله بالطريقة يعني الرسمية حتى يعني توقف في الأعراض الانسحابية تقريبا من 4 إلى 7 أيام بالكثير.
نعم.
ثم بعد ذلك يدخل في برنامج علاجي، وهذا من باب بذل السبب يعني الواجب حقا على الأسرة، إلى أن الله عز وجل يعني أن يعني يسرع في شفاء هذا الابن.
اللهم آمين. جزاك الله خير دكتور عماد العوم، دكتور في علم النفس التربوي تعلم وتعليم، ومعالج إدمان في مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان. نشكرك على هذه المشاركة النافعة الموسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازينك.
أسأل الله يسيبكم ويرفع قدركم. أنا حقيقة يعني لو في بس إضافة بسيطة.
نعم.
أنا أقول كذلك يعني من الأخطار، يعني أنا ودنا لو كانت في حلقة إن شاء الله يعني مستقبلة، وهي أخطار أبنائنا من خلال مواجهتهم في يعني بعض الوسائل التواصل الاجتماعي في الإنترنت، لأن في من يعني يستغل أبنائنا في بعض الأمور مثل تحليل الشخصية عن طريق الصورة وغير هذا، ولا شك طبعا هذا من يعني الخطر بمكان. يعني لو أن نفرد له يعني إن شاء الله يعني حلقة يعني ممكن نتكلم في هذا المجال. وزاكم الله خير، وعسى الله عز وجل يعني يكون يرفع قدركم يا رب العالمين.
أبشر بإذن الله. وهذا الدكتور عبد الله الشريكة سمع الطلب وإن شاء الله ما يقصر.
يستاهل دكتور عماد،
عسى الله يحفظك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود لك مجددا فضيلة الدكتور، ولعل من الأمور اللي أثارها دكتور عماد العون وفقه الله، قال من الأسباب الرئيسة التي تجعل الشباب يلجؤون إلى هذه المادة قلة الوازع الديني. فكيف ننمي هذا الوازع الديني في نفوس أبنائنا حتى لا ينجرفوا وينساقوا وراء هذه المواد التي قد تكون سببا في هلاكهم؟
نعم، الحقيقة جزى الله الشيخ الدكتور عماد على هذه الأطروحات الواضحة والسهلة، جزاه الله خير، والمعتدلة، يعني هو جزاه الله خير ما بالغ في تشخيص الموضوع وتكييفه، والتنبيه الذي تفضل به من أن من أعظم الأسباب هو ضعف الوازع الديني.
نعم.
يعني المقصود أن ضعف تقوى الله سبحانه وتعالى، قلة التدين، وهذا في الحقيقة هو سبب للوقوع في كثير من الشرور، من ظلم وبغي واعتداء على الناس وتساهل في أمور الأعراض وغيرها.
نعم.
من الأشياء. نعم.
دكتور بس بعددنك كأن في معنا مكالمة. نعم. معنا الأستاذ أحمد البسام، مسؤول رعاية التائبين من الإدمان.
نعم.
بجمعية بشائر الخير، حياك الله. يا مرحبا أبو صقر، يا مرحبا، حياك الله.
الله
يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليكم، أمسي على الأخ الدكتور عبد الله شريكة، نقول جزاكم الله خير.
آمين. الله يطول عمرك أستاذ أحمد. ساعة مبارك يا أبو
يا
صقر.
مرحبا أستاذنا الكريم، إحنا اليوم قاعد نتكلم عن مادة الشبو ومخاطرها وسبل الوقاية منها، وكون حضرتك مسؤول رعاية التائبين من الإدمان بجمعية بشائر الخير، فلو تحدثنا عن دوركم في علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم ليكونوا أفرادا صالحين في المجتمع، خصوصا يعني قبل قليل الدكتور أثار سؤال الدكتور عبدالله الشريكة وفقه الله، يعني قال إذا أحد الأسرة، أحد أفراد الأسرة اكتشف أن هناك فرد من أفراد الأسرة يتناول هذه المادة أو أي مادة مخدرة، فما السبيل إلى ذلك، ما السبيل إلى علاجه؟ قال الدكتور عماد العون أن يأخذه إلى أقرب مركز تأهيلي حتى يعيد تأهيله ويعالج بإذن الله. فودنا تحدثنا كونكم يعني في هذا المجال وتعملون في هذا المجال، كيف يتم تأهيل مثل هؤلاء المدمنين؟ لعل أحد منهم الآن يسمعنا عبر أثير إذاعة القرآن في دولة الكويت.
هو في البداية لابد من العلاج الطبي، يعني التأهيل. هذه المرحلة الثانية اللي هو التأهيل النفسي. أول شيء العلاج الطبي بما يسمى التخليص من السموم. لابد الشخص اللي أدخل لهذه المواد الكيميائية إلى جسمه لابد يأخذ فترة، يعني ممكن ربما أسبوع جيد قليلا، يعني في الشبو إلى 10 أيام، إن يتخلص الجسم من هذه السموم، تطلع منه يرجع إلى حالته الطبيعية من دون مؤخرات، خلنا نقول كيميائية، دخلت على جسمه، تخلص منها، يبدأ دور مرحلة التأهيل عند اختصاصيين مختصين بالجانب هذا، يدربونه ويأهلونه ويمر يعني في مراحل من التأهيل، حيث أنه لو رأى المادة هذه ما ينجرف وراها مرة ثانية، يكون عرف يعني تجاوز مرحلة ما يسمى بالاعتماد النفسي، بعد ما مر في مرحلة الاعتماد الجسدي وتخطاها بفضل الله عز وجل وعالج. الآن مرحلة اللي هو التأثير النفسي والجانب النفسي، كيف إنه هو لربما ينسى كل اللي صار له، ينجذب يعني بدافع نفسي لأنه ما تأهل صحيح ولا أخذ مجال يعني للتأهيل النفسي، كيف يتقي المادة هذه، كيف إنه هو ما ينجرف، ولربما أكبر يعني الأسباب والدوافع اللي تأتينا بفضل الله عز وجل، ويعني الحرص على الصلاة في أوقاتها وزيادة الواجب يعني الديني والإيماني، كذلك يعني مجانبة رفقاء السوء وعدم مصاحبتهم، وأبدا تغيير يعني الأرقام، تغيير خلنا نقول وجهته اللي كان على وجه خطأ الآن يبدأ يسير في يعني مسار صحيح، نسأل الله عز وجل أن يلطف فينا ويلطف الشباب.
اللهم آمين. دكتور عبد الله، ودك أي إضافة أو سؤال توجهه للأستاذ أحمد البسام؟
نعم، بالنسبة للأستاذ أحمد، نعم، قضية يعني الاحتفاظ بهذا المتعاطي في المستشفى 10 أيام اللي تفضلت بذكرها، ما أدري يعني أتوقع أن يكون فيها صعوبة إذا كان هو لا يريد ولا يرغب في البقاء، فهل عندكم إجراءات يعني ممكن تبقونه بشكل قصري غصب عنا يعني وكذا، ولا كيف تكون الطريقة ربي حفظك؟
والله الجانب القصري خلنا نقول أو الغصب وكذا ما ينفع، إحنا يعني هم هناك يشجعونا على البقاء لأن هذه حياته، إحنا ما نقدر نختار بداله، والمشكلة مشكلته إيه، والمشكلة لو جازف مرة أخرى في التعاطي قد يحدث عنده يعني ما يسمى بالإجراء الزائدة، أو يعني تكون نهايته وخيمة، أو تحدث لمضاعفات سواء يعني من ناحية خلنا نقول الأمنية أو حتى من ناحية الجسدية وكذا، فبالتالي هو لازم يعني فالتأهيل بعد 10 أيام هذه، بعد تخلص الجسم من السموم لابد من التأهيل، يعني استعانة بالله عز وجل كما قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة.
نعم.
ومن ثم يبدأ هو يعي حق نفسه ويتجنب كل المثيرات وتجاوز المرحلة يعني الهزيمة النفسية أمام المخدر، ولا يحكم على نفسه بأنه انتهى ولا ما في مجال ولا أبدا، لا، في أمل بفضل الله عز وجل، يعني خاصة في المادة الجديدة هذه الشغل الآن خلال سنتين السنة الأخيرة في الشهور الأخيرة، بفضل الله عز وجل في نجاحات وهناك أمل والأمل بالله كبير. هناك من نجح في تجاوز مرحلة يعني تعاطي الشبو، هذه المادة الخطيرة الفتاكة اللي يعني مليئة بالمواد الكيميائية المركبة والمخلطة اللي تأثر تأثير بالغ على الجهاز العصبي، تدخل في صلب تركيب الخلايا العصبية تصبح جزء منها فتنشأ عندما يسمى بالاعتمادية اللي هو بتعبير آخر الإدمان. هذه دوامة لابد من وضع حد هو يتوقف يستعين بالله عز وجل، جانب التخليص من السموم هذه في مرحلة أسبوع 10 أيام، بعدها يحتاج إلى يعني التأهيل النفسي والتدريب، إن إذا رأى المادة هذه طبعا هو الأساس ما يراها ولا يروح لها ولا يروح أماكنها ولا يتذكرها ولا أبدا يعني يكون بعيد عنها، ولكن هو في واقع الحياة لربما وهي المادة موجودة، يعني هذا إحنا تأهيلنا للشباب إن المادة هذه موجودة ما راح تنتهي، يعني مدام هناك عرض ومدام هناك ترويج المادة موجودة، لكن أنت كيف تسيطر عليها كيف تتحكم ويكون عندك إرادة قوية هي عدم تكرار الخطأ. خطأ وارد من الإنسان لكن العيب هو في الاستمرار في الخطأ، لكن مع يعني تجربتنا بفضل الله عز وجل هناك مبشرات. لابد من تأهيل أول شيء طبي علاج ومن ثم كذلك تأهيل نفسي. نسأل الله عز وجل وفقنا وياكم.
آمين.
اللهم آمين. اللهم آمين.
جزاك الله خير يا أبو صقر.
ما قصرت يا أبو صقر. أسأل الله يحفظك ويجعلها في موازينك
يا رب. الله يجزيك.
نشكر الله يحفظك. نشكر الأستاذ أحمد البسام مسؤول رعاية التائبين من الإدمان بجمعية بشائر الخير في دولة الكويت على هذه المشاركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء.
اللهم
أعود لك مجددا فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة، وكنت تتحدث عن أن من أهم الأسباب نقص الوازع الديني، فقلنا كيف يجدر بنا أن ننمي هذا الوازع الديني في نفوس أبنائنا، فكيف نستطيع أن ننمي هذا الوازع الديني في نفوس أبنائنا؟
نعم، تنمية هذا الوازع وغرس القيم الشرعية الدينية الإيمانية في قلوب الصغار ليس أمرا صعبا كما يظن البعض.
نعم
هناك أمور مشتهرة، كوني أودي الولد معي المسجد، أيضا أدخل حلقات حفظ القرآن، حث على الصلاة إلى آخره، وهناك طرق يسيرة أسهل من هذه، لكن عقب ما نأخذ هذا الاتصال.
نعم أخونا عايش الهاجري قاعد يأثر صلى الله عليه
وسلم.
معنا الدكتور عبدالله الحمادي استشاري طب نفسي ورئيس مركز الصحة النفسية في دولة الكويت، حياك الله دكتورنا العزيز.
الله حييك وأنا شاكر لك على الاتصال والمساهمة في هذا الموضوع.
أسأل الله يحفظك ويرعاك دكتور. نحن اليوم نتكلم عن مادة الشبو ومخاطرها وسبل الوقاية منها، وكونكم متخصصون في مجال الطب النفسي ورئيس مركز الصحة النفسية، فودنا تتكلم عن جانب مهم وهو أثر مادة الشبو في انفصام الشخصية. هل فعلا هذه المادة تؤدي إلى انفصام الشخصية؟ هل هناك حالات مرت عليكم بسبب هذه المادة أدت بها إلى انفصام الشخصية؟
والله يسعدني المشاركة، بس تصحيح أن أنا لست الآن رئيس مركز صحة نفسية، أنا مستشاري في مركز الكويت للصحة النفسية.
نعم.
وشكل ما تفضل يعني مادة الشبو هذه من المادة المنشطة، يمكن زميلنا الدكتور عماد بيّن هذا الشيء، لكن تؤدي إلى مشاكل نفسية كثيرة. أولها اللي هو إحنا نقول الدهان، والدهان هذا جزء منه يندرج تحت الفصام، فبالتالي تصير عند الإنسان تهيؤات وهلاوس وتغيرات سلوكية، وقد يؤدي فيه إلى الهذيان واضطراب في المزاج، يكون قلق ويصير عنده اضطراب في النوم. فالناس المهيئين أصلا للفصام وخاصة من يحمل جينات للإصابة بالفصام ممكن أنه هو يعاني من الفصام بوقت مبكر، فهو من المسببات قد يكون لمرض الفصام. وهذا طبعا انت معروف ان مرض الفصام من الامراض الشديده من الناحيه النفسيه ويكون هو مسببها. طبعا هذا وصاحبه ايش كما بينا اضطرابات ثانيه، يعني الفصام هو احد الاضطرابات، لكن مهما ممكن يصاب الانسان باضطراب الاكتئاب، ممكن اضطراب المزاج هو ثنائي القطب، ممكن يصاب بالقلق، كل هذه الاضطرابات النفسيه هي عبارة عن اضطرابات بسبب التغيرات الكيميائية اللي تصير في الدماغ من أثر هذه المادة. هذه المادة تؤثر على المرسلات داخل الدماغ، وخاصة مادة احنا نسميها الدوبامين، هذه ترفعها بشكل شديد. من ترتفع هذه المادة يصير عند الإنسان التبلد، وقد يكون في مشكلة مع علاقاته الاجتماعية، ويكون دائما متيقظ، حساس، قلق، متوتر، ويصير عنده اختلال في الأداء الاجتماعي، وبالتالي ممكن أنه هو يؤدي كذلك إلى أضرار جسدية. وهذا سبب ليش الناس الشباب يموتون، يعني الجرعة الزائدة من هذا المخدر طبعا تسارع في ضربات القلب وتؤدي إلى اضطرابات في الضغط وأداء القلب، ويمكن يصاب بالسكتة القلبية أو الجلطة القلبية، وهذا هو أحد الأسباب ليش الشباب يتوفون في هذا بهذه المادة. لا يخفى عليك أن عندنا إحنا أعداد كبيرة من الشباب يموتون بجرعة زايدة لما يخلط هذا مع المخدرات الثانية، ومن السهل خلط هذا طبعا مع الأشياء الثانية، ممكن أنه يؤدي إلى الوفاة. ولكن كفصام ممكن أنه يحرك الجينات اللي الإنسان بعضها، بعض الشباب يكون مستعد للإصابة بالفصام، فالمادة هذه هي عبارة عن محركة، فبالتالي في النهاية يصير عنده فصام، وإذا دش في الذهان ما يطلع منه إلا طبعا بأدوية، ويمكن يكون بشكل مستمر على طول سواء وقف أو لا. فهذا يعني للأسف من الأشياء اللي هي تصاب ب أو كسبب من أسباب تعاطي الشباب.
الله المستعان. طيب دكتور الله يحفظك، لو وصل هذا المتعاطي إلى مرحلة الانفصام، هل هناك من سبيل لعلاجه أم يعتبر العلاج قد فات؟
بالفعل كان هو بس عنده احنا نسميه أعراض ذهانية، شكل ما قال الدكتور عماد، اللي هي الأوهام والهلاوس وتغيرات في نمط السلوك والانعزال، هذه ممكن علاجها. وغالبا إذا وقفوا هو المادة في خلال شهر إلى 6 أشهر تروح عنه كل الأعراض هذه ويرجع طبيعي جدا، وممكن احنا مساعدته في بعض الأدوية اللي تهبط من مستوى الدوبامين هذا المرتفع ويرجع إلى وضعه الطبيعي. لكن في فئة قليلة بس هي اللي يستمر معاها الاضطراب إلى فترة طويلة، ولكن يعني معظمهم إنه بعد ما يترك الشبو يرجع إنسان طبيعي وما يعاني من الأعراض الذهانية اللي بيناها.
نعم، أسأل الله يحفظك دكتور وينفع بك ويجزيك خير الجزاء على قبول هذه الدعوة ومشاركتنا الحديث في هذا الموضوع. جزاك الله خير الجزاء.
جزاك الله خير
وأحسن الله إليك.
آمين.
بارك الله فيك. في أمان الله. أعود لك مجددا فضيلة الدكتور، وكنت تتكلم عن سبل تنمية الوازع الديني في نفوس أبنائنا وكيف نستطيع أن نتغلب على هذه الأمور التي قد تواجههم وقد تحول دون توفيقهم أو الانخراط في هذه الأمور التي قد تكون سببا في الوبال والهلاك لا قدر الله.
نعم، أولا شيخ حسين اسمح لي أعتذر لكل الأخوة اللي ما تسنى لنا استقبال اتصالاتهم، لأن الخطوط كانت مشغولة مع الضيوف.
نعم.
وبعضهم أيضا أرسل رسائل وغيره، أتمنى جزاهم الله خير يعذروننا عن عدم الاستطاعة. النقطة الثانية، قضية غرس المسائل، غرس المبادئ والتعاليم الإيمانية في قلوب الصغار. ممكن الإنسان وهو مع أولاده على الطعام، مع أولاده في مجلسه، يحدثهم بمثل هذه الأشياء التي فيها نوع من غرس هذه المبادئ العظيمة، يعني مثلا التحذير من أصحاب السوء، يا ولدي عسى الله يحفظك، الموضوع كذا وكذا، والولد الصالح، الولد اللي فيه خير يكون حذر، ما يماشي الناس اللي مو زينين واللي فيهم كذا، اللي دخنون، اللي ويحرص انه ما يروح لدوانيات مشبوهة، ما كذا.
نعم.
مثل هذه الطريقة ممكن تكون. أنا ودي أكمل بس واضح أنه في اتصال معنا أيضا.
نعم صحيح، معنا الدكتور رأفت عسكر، استشاري العلاج النفسي بوزارة الصحة في دولة الكويت. حياك الله دكتورنا العزيز.
الله يحييك وبارك فيك، أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
الله يبارك بعمرك دكتورنا. احنا اليوم نتكلم عن مادة الشبو، وودنا أن تسلط الضوء على الآثار النفسية المترتبة على تعاطي مادة الشبو.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع مثير وموضوع مهم، وأنا متابع البرنامج من الأول، وطبعا مش هقدر أزيد على الأساتذة الأفاضل اللي تفضلوا دكتور عماد ودكتور الأستاذ أحمد البسام ودكتور عبد الله حمادي وحضرتك والدكتور عبد الله الشريكة. طبعا أفضت وأثرت الموضوع، لكن أنا هجتهد بحكم الخبرة اللي احنا بنتعامل فيها مع المتعاطين للمواد دي. طبعا الشابو مادة من المواد الخطيرة في العصر الحديث. يمكن زمان في الثمانينات كان عندنا مشكلة خطيرة جدا ورعب ان مادة اسمها الهيروين دخلت في سوق التعاطي وبدأ المتعاطين يتعاطوها، وكانت مشكلة خطيرة جدا بالنسبة للعلاج وبالنسبة للآثار التدميرية بتاعة الهيروين اللي هي مشتقة من الأفيون. يمكن الشابو حاليا غطى على يعني خطورة الهيروين، ودي طبعا نتيجة لصعوبة التأثير النفسي والتأثير البيولوجي أو التأثير الجسدي على الإنسان اللي بيتعاطاه. الإدمان مشكلة متفاقمة، مشكلة خطيرة بيتضافر فيها كل الجهود، ولذلك بننادي بمثل هذه البرامج الهادفة إن هي تعمل توعية لأضرار المواد دي وصعوبة المدمن في الأسرة أو في العائلة، وكذلك صعوبته أنه هو بيتوقف مستقبله وبتنهار حياته تماما ويبدأ شغله الشاغل أنه هو يدور على المادة ويتعطاه. الشابو مادة خطيرة زي ما تفضلوا الأساتذة، أن هي مادة من ضمن مواد الأمفيتامين أو المنشطات، والمنشطات دي بتعمل إثارة كبيرة جدا للجهاز العصبي، فبتخلي صاحبها يكون عنده نشاط زايد، ومن خلال النشاط الزايد ممكن ما ينامش يومين ثلاثة أربعة، وبعدين بعد كده يحس شعور بالتعب، ويأتي نتيجة هذا الإنهاك العصبي إلى العدوان الشديد، ويمارس العدوانية الشديدة بدون وعي، قد تصل إلى القتل. ويمكن بنشوف جرائم دلوقتي خطيرة جدا في التجمعات الترفيهية والمتنزهات، لأن اللي بيرتكب هذه الجرائم بيكون تحت تأثير الشابو أو تحت تأثير المادة المخدرة. أيضا هناك من ضمن الأبحاث العلمية علاقة ما بين ما يسمى باضطراب الشخصية ونوع المادة اللي بيتعاطاها الإنسان، بمعنى أن في خلل في الشخصية عند بعض هؤلاء المرضى، فهو بيدور زي ما تفضل الدكتور عماد العون عن ما يسمى بالتطبيب الذاتي أو المداواة الذاتية أو السيلف ميديكيشن، فالإنسان بيكون عنده مشكلة نفسية ما فبيبحث عن حل، للأسف بيروح للحل اللي هو الغير علمي وبيسأل الشباب أو بيقولوا له على المواد دي، فبيبدأ يتعاطاها ويبدأ يتعرض للمشاكل النفسية الخطيرة جدا نتيجة التعاطي، اللي هي الشكوك والهلاوس والضلالات والأشياء الخطيرة ومسك الشخصية الإنسانية، يعني عدم الشعور باللذة، عدم الشعور بالوقت، الضعف النفسي، عدم تقدير الذات، كل دي أشياء بتنتج نتيجة تعاطي المواد الإدمانية. ولا يقاس الإدمان بنوع المادة، يعني أنا ما عنديش مشكلة في نوع المادة، أنا عندي مشكلة في الضرر الشديد للمادة. يعني إحنا زي ما تفضل الدكتور عماد أن المواد الإدمانية هي عائلات زي الكحوليات والأفيونيات والحشيش والأمفيتامين اللي هو المنشط اللي إحنا بنتكلم عليه. الأمفيتامين عنده أكثر من نوع للتعاطي، يعني الكوكايين من ضمن المنشطات، القات من ضمن المنشطات، الكبتي من ضمن المنشطات، الشابو أيضا من ضمن المنشطات، لكن المواد بتكون مواد طبيعية، يعني هي زراعية بتطلع من الأرض زي القات بيتعاطاها الإنسان، فبيكون الضرر أخف من المواد المخلقة. المواد المخلقة دي بتبقى مواد معالجة كيميائيا وداخل فيها مواد كيميائية شديدة جدا، فبيكون تأثيرها شديد جدا على وظائف العقل في الإدراك والانتباه والتركيز، فبتعمل مشكلة عند هذا الشخص اللي بيتعاطاه، ولذلك بيكون عنده عدم تحكم في الأعصاب وعدم إدراك للزمان والمكان، ومشاكل خطيرة جدا بتعيق أداء حياته في اليوم اللي هو بيكون المفروض يكون إنسان طبيعي في الحياة، فبيحدث أن يصاب بالخلل أو زي ما ذكر الدكتور عبد الله حمادي اللي هو الاضطراب الذهاني الناتج عن تعاطي المواد المخدرة، اللي هو اضطراب عقلي بيصيب وظائف العقل في الإدراك والانتباه والتركيز نتيجة تعاطي المواد المخدرة، من ضمنها الشابو وكذلك الكحول بيعطي الاضطراب الذهاني والحشيش بيعطي الاضطراب الذهاني. وأيضا في مادة يعني ما يعني الحمد لله أن هي مش منتشرة في الكويت، اللي هي المذيبات المتطايرة اللي هي الباتكس والغيرة والأشياء دي كلها، دي كلها مواد خطيرة جدا، لأنه كل المواد دي سواء عن طريق الاستنشاق أو عن طريق التعاطي بالحقن أو بأي وسيلة من التعاطي بتصل عبر الدم إلى العقل فتؤثر على وظائف العقل. والعقل طبعا هو الكنترول المتحكم في السلوك الإنساني وفي التفكير وفي كل أجزاء الجسم. إذن الخلل هنا بيكون خلل نفسي، خلل اجتماعي، خلل في كل مناحي الحياة. بيحتاج إن إحنا نعمل توعية خطيرة. ليه بقى؟ لأن في ضعف نفسي عند المدمن، مش أي واحد بيروح للإدمان. الإنسان اللي بيسلك طريق الإدمان بيكون البناء النفسي بتاعه مهزوز، بناء ضعيف. من الممكن في كبت في أثناء الطفولة، في مشكلة في نقص الوازع الديني، في مشكلة في العلاقات الاجتماعية الأسرية، في تدهور في الأسرة، في انفصال، في طلاق، في أشياء كثيرة جدا وراء مشكلة الإدمان. فبيبقى التوعية هنا مهمة، وإن احنا نعيد البناء النفسي للمدمن، لأن بيكون عنده خلل في التركيبة النفسية، وبيكون عنده ما يسمى في النظريات العلمية إن في حاجة اسمها الشخصية الإدمانية. الشخصية الإدمانية دي بتكون صفاتها إن هو شخص باحث عن اللذة والمتعة أينما وجدت. ما عندوش إدراك بالواقع، بس يسمع إن في حاجة فيها لذة ومتعة يمشي وراها، ومش مشكلة الأضرار اللي بتنتج من هذه المادة. يبقى إذن الإدمان لغز محير بيحتاج تضافر كل الجهود على أساس إن احنا نقدر نتغلب على الحد من التعاطي والحد من الانتكاسة. لابد أن يخضع المريض لبرنامج علاجي متكامل حتى يستطيع أن يتوافق نفسيا ويتزن من ناحية الجسدية والعقلية والنفسية. لأن المشكلة بتبقى خطيرة جدا على الأسرة وعلى المجتمع بصورة شاملة.
نسأل الله أن يجزيكم دكتورنا الفاضل خير الجزاء على هذه المشاركة، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك. إلى هنا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 7، فانتظرونا. مع تحيات محدثكم حسين العنزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.